أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان رأي الماتن في الإجزاء فيما إذا عدل المكلف من رأي مرجع إلى مرجع آخر، أكان بسبب الأعلمية أو الموت أو كان بسبب غيرهما من الأسباب. في جميع هذه الصور يظهر من الماتن أنه يقول بالإجزاء. ما الدليل على ذلك؟ قال: أولا أن المسائل الفقهية بالنحو الواضح لم تكن بينة في عصر الأئمة عليهم السلام، بمعنى أنه نتيجة للوضع الاجتماعي والسياسي والتضييق على شيعة أهل البيت عليهم السلام، ما كانت الآراء الفقهية من الوضوح بمكان. متى كانت القضية يبين فيها الأحكام بوضوح؟ في عصر الصادقين الباقرين عليهما السلام، أما قبلهما فكان أتباع أهل البيت قد يأخذون بعض الفتاوى من غير فقهاء أهل البيت عليهم السلام، بمعنى أن الامتياز بين الفرقة المحقة وغيرها من فرق المسلمين لم يكن بذلك الوضوح. وكان إعطاء الأحكام الشرعية بشكل تدريجي، فلذلك وكانت هناك أيضا قرائن غير بينة. كل هذه الأسباب جعلت فهم بعض الأحكام من قبل الشيعة والعمل بها من الأمور المتعارفة إذا صح التعبير. يعمل بعض أتباع أهل البيت بأحكام لا تنسجم مع رأي أهل البيت من الناحية الفقهية. وفيما بعد يتضح له أن ما عملوه من أعمال ليس بصحيح، ولو كان عملهم السابق الذي لم يكن متفقا مع رأي أهل البيت يوجب الإعادة والقضاء لتوافرت الأسئلة الصادرة من أتباع أهل البيت على الأئمة عليهم السلام وعلى أتباع الأئمة من الفقهاء في زمن الأئمة. ولو وصل إلينا ولا وصل إلينا شيء من تلك الأسئلة، والحال أنه لم يصل إلينا شيء من هذا القديم. بالإضافة إلى ذلك، لو كانت السيرة تقتضي الإعادة والقضاء لزم الهرج والمرج واضطراب النظام، بل والإيقاع في العنت. فإذا الظاهر أن الأئمة عليهم السلام لم يكونوا يأمرون الفقهاء وأتباعهم من شيعة أهل البيت بلزوم الإعادة والقضاء. والماتن يقول هذا يتناسب مع سهولة الشريعة وابتنائها على ماذا؟ نفي الحرج، خصوصا إلى ما أشرنا إليه فيما تقدم، يعني يكون خصوصا مع ملاحظة ما أشرنا إليه فيما تقدم من أن أتباع أهل البيت تعرضوا للظلم الفادح والوقوع في ماذا؟ في التضييق عليها. ولهذا نجد أن الأئمة عليهم السلام أباحوا لهم ماذا؟ الخمس. نحن نعلم مثلا أن الخمس يجب في كل درهم يكسبه الإنسان، كما تذكر ذلك بعض الروايات، ولكن رأفة بأتباع أهل البيت إذا كان بعض الأتباع لا يخمس، هل أمر الأئمة عليهم السلام باجتناب ذلك الشخص وعدم التعامل وإياه؟ لا، قالوا مباح لك أن تتعامل معه وأن تأكل في داره وما إلى ذلك. بل الماتن يقول هناك إطلاق مقامي يدلل على عدم وجوب الإعادة والقضاء، بمعنى الإجزاء الذي تقدم. ما هو هذا الإطلاق المقامي؟ الإمام عليه السلام يبين في بعض الروايات أنه هو يتعمد إعطاء الرأي الفقهي المخالف لما عليه مذهب أهل البيت تقيته. ما يظهر من أن من عمل بذلك الرأي الفقهي المخالف يعني عمله ماذا؟ مجزئ، ولا يجب عليه إعادة الأعمال. ثم أوردنا إشكالا، خلاصة الإشكال، قد يقال إن الإجزاء في بعض الموارد المحدودة، مثلا الإجزاء في الصلاة إذا كان ينطبق عليه حديث لا تعاد، ولكن الماتن قال الأمر ليس كذلك، هناك مسائل اختلف فيها الأصحاب كتحديد الكر والوضوء والنجاسات والقصر والإتمام والتذكية وإلى ذلك من الأمور. فلو كانت هذه المسائل الفقهية لو عمل المكلف بالقصر في برهة زمنية متقدمة كان يجب عليه القضاء تماما، لكانت الروايات تذكر ذلك. فيتبين أنه هناك سيرة متشرعية دالة على الإجزاء. ثم ختمنا المطلب بالبيان التالي، أنه لا يبعد أن يكون هذا الإجزاء يختص بالعبادات، يعني ما يجري في المعاملات. ولذلك يقول الماتن مثلا: من تزوج امرأة على رأي مجتهد يفتي بأن هذه المرأة مثلا يجوز العقد عليها بغير العربية، وعقد عليها بهذا العقد غير العربي، ثم رجع إلى غيره ممن يقول لا يجزئ ذلك العقد باطل، أو بالماضوية مثلا يشترط الماضوية في العقد: أنكحت موكلتي فلانا لموكلة، وهذه لا، ما عقد عليها بالفعل الماضي. معي؟ قال أنكحت يعني هو فعل مضارع معناه الماضي. فلو عمل المكلف برأي مرجعه السابق فتبين له خطأ ذلك الرأي على وفق رأي مرجعه اللاحق، يقول ما يجوز لأن يباشر زوجته. نعم، ليش؟ لأنه يعلم ببطلان العقد. وكذلك لو صلى أو ذكى، العفو، لو ذكى بغير الحديد على وفق رأي مرجعه السابق وكان رأي مرجعه اللاحق يرى عدم صحة التذكية بالحديد، يعني يصير هذا الذبيحة التي ذبحها غير مذكاة، فلا يجوز له أكل اللحم. بل الماتن يقول أي أن نعم السيرة المدعاة والقائلة بالإجزاء مو فقط تختص بالعبادات، ليست فقط تختص بالعبادات، بل أن بعض العبادات أيضا يجب أن تعاد، فيما إذا كانت العبادة يعني ما زال وقتها باق. مثلا الإنسان صلى صلاتي الظهر والعصر قصرا، ثم تبين له على رأي مرجعه اللاحق أنه يجب أن يصليهما تماما وهو ما زال في الوقت، بعد الشمس لم تغرب. الماتن يقول يجب عليه أن يعيد. والسيرة المتشرعية لا تشمل هكذا عبادات في داخل الوقت. إن قلت لو كان هذا الأمر كما ذكر لوجب أن يظهر في الأسئلة والأجوبة التي رويت لنا في الروايات، يعني جاءت لنا عن طريق الروايات، والحال أنه لا نجد عينا ولا أثرا في ذلك. يقول حتى إذا لم نجد، مع ذلك لعل أصحاب الأئمة عليهم السلام لم يسألوا عن هكذا مسائل، لأنه من السهولة بمكان إعادة هذه العبادات داخل الوقت. فإذا نقول إن السيرة أولا خاصة بالعبادات، فلا تشمل مثلا المعاملات، ولذلك قلنا من ذكى، من تزوج امرأة، وما إلى ذلك من المسائل، ينبغي عليه ماذا؟ نعم، أن يعيد عقد نكاحه. وكذلك لا تشمل العبادات في داخل الوقت لعدم صدق عنوان الحرج على إعادة العبادة في داخل الوقت. بل يقول أن المتيقن من السيرة ما إذا مضى الوقت لا تجب الإعادة، ما في داخل الوقت لا نعتقد، لا نتيقن بشمول السيرة لهكذا مسائل. أي أيضا الماتن يقول وينبغي أيضا أن نقول، ينبغي أن نقول أن الإجزاء يرجع فيما إذا عمل المكلف برأي مرجع ثم عدل عنه إلى غيره لسبب من الأسباب، ولكن فيما إذا عمل المكلف برأي المرجع لا لفهمه لحقيقة رأي المرجع، بل أنه أخطأ في فهم رأي المرجع ثم بعد مراجعة رأيه تبين له خطأ فهمه، في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول بالإجزاء، أي أو أنه نسي رأي المرجع الذي تعلمه وعمل بما هو مرتكز عنده، كان يظن أن المسألة كانت على حسب فهمه هذا البسيط الغير المستند إلى رأي المرجع. في هذه الحالة أيضا نقول بعدم الإجزاء، يعني يجب على المكلف الذي عمل على وفق فهمه الخاطئ أن يعيد العمل. نعم الماتن يقول إن عمله بالرأي الخطأ في تلك الحالة هو معذور لا يعاقب، لكنه لا يجزئه. طيب إن قلت لماذا لم تكن مثل هذه المسائل واضحة؟ يقول لأن تلك العصور المتقدمة كما ذكرنا هذه المسائل لم تدون، نعم لم تكتب، لم تعنون بعناوين، يعني يسوبها شيء من الغموض، فلذلك لا يشكل بأنها غير واضحة من ناحية السيرة. أي فإذا الصحيح هو الإجزاء، ولكن مع هذه التفصيلات التي ذكرناها مثل هذا التفصيل الأخير فيما إذا كان الغلط في فهم الفتوى يرجع إلى رأي المقلد لا لرأي مرجعه، هنا أيضا يجب عليه أن يعيد. والخلاصة أن القول بالإجزاء عمدة ما يستند إليه هو السهولة والرفق بأتباع أهل البيت، وأن الأئمة عليهم السلام لم يريدوا أن يوقعوا أتباعهم في الضيق والحرج. ليش؟ لما كان موجود من التضييق على أتباعهم، فهم بعد ما يزيدون الطين بلة مثل ما نقول. أي ومن خلال هذا العرض ظهر لنا أن المجتهد أيضا إذا توصل إلى رأيه، ثم غير رأيه بعد الالتفات أو بعد مراجعة الأدلة. أيضا لا نستطيع أن نقول بأن عمله هو برأيه يجزئه. ليش؟ ليش نقول بعدم الإجزاء؟ أي لماذا؟ مر علينا في المسألة السابقة أنه إذا استند الخطأ والغفلة إلى نفس الشخص هذا يصعب القول بالإجزاء، لأن هذا الخطأ لا يستند إلى الطريق كما يعبر الماتن، وإنما يستند إلى فهم نفس المجتهد. أي فإذا الصحيح أيضا أنه لو تبدل رأي المجتهد، كما قلنا أن السيد الخوئي يرحمه الله غير رأيه، وإحنا نشوف أيضا في زماننا نرى أن السيد السستاني غير بعض آرائه الفقهية، وهذا التغيير ينشأ من مراجعة الأدلة وإمعان النظر فيها، فيتبين للمجتهد أن الرأي السابق غير مجزي. طبعا هنا قد يقال بأنه مجزئ في حق مقلديه لأنهم عملوا بالحجة بالطريق، أما هو في حق نفسه فلا يجزئه العمل على وفق رأيه السابق، ويجب عليه إعادة الأعمال التي أتى بها على وفق رأيه السابق. ومع ذلك إذا تتذكروا سيد الخوئي رحمه الله أفتى بأن من عمل برأيه السابق في غسل زيارة الإمام الحسين عليه السلام بأنه يجزئ وصلى تلك الصلوات السابقة، يجب عليه إعادة تلك الصلوات، يجب عليه، مع أنه عمل بالرأي ماذا؟ بالرأي الحجة المنجزة في حقه، ولكن السيد الخوي أفتى بوجوب الإعادة، بس ما أدري هذا الإفتاء على نحو الاحتياط أو على نحو الفتوى. على كل هناك رأي للسيد الخوي يرحمه الله بوجوب الإعادة. أيضا الماتن يقول القول بالإجزاء بالنسبة لهذا العام لا يفرق فيه بين عدوله من أحد المجتهدين إلى غيره إلى المجتهد الآخر، والرأي الذي ذكرناه فيما سبق أنه كان يعمل بفتوى ثم غير هذا المجتهد رأيه إلى فتوى أخرى أيضا يجزئ. ليش؟ لأنه عمل بالطريق. أي والدليل على الإجزاء كما تقدم السيرة، السيرة دالة على الإجزاء. أي وهذه السيرة تشمل النحوين المختلفين، يعني أن يكون عدلا من مرجع إلى مرجع، أو قلد هذا المرجع وهذا المرجع غير رأيه بعد مدة بعد برهة زمنية. هذه السيرة تشمل الأمرين، بل الماتن يترقى ويقول القول بالإجزاء هذا إجزاء واقعي مو إجزاء ظاهري. إيش معنى إجزاء واقعي؟ تتذكرون الرأي الذي أوردناه عن الآخند وغيره من الأصوليين والفقهاء أن بعض القواعد تدلل على الحكم الواقعي. مثلا مثال الأمثال تضرب ولا تقاس، ولعله أيضا مر علينا ذلك يقول مثلا قاعدة الطهارة، يعني في الحقيقة عندما يحكم الشارع بطهارة شيء فهذا عندنا طاهر وعندنا محكوم بالطهارة، المحكوم بالطهارة طاهر واقعا، يعني مو طهارة ظاهرية، طهارة واقعية، بمعنى أنه مثلا لو صلى الإنسان بماء محكوم بالطهارة خلاص تكون صلاته بناء على هذا الرأي صلاة شنو؟ صحيحة، مع أن هذا الماء الذي تطهر به غير، يعني غير صحيح، غير ماذا؟ غير طاهر في عالم الواقع، لكن لأنه محكوم بالطهارة الواقعية خلاص يجزئه تلك الصلاة التي توضأ فيها بماء محكوم بالطهارة تكون صلاة مجزية. أي فإذا الماتن يرى أن الحكم بالإجزاء مو فقط إجزاء ظاهري بل إجزاء واقعي. طيب إذا قلنا بالإجزاء الواقعي أي راح يتبين لنا أن الإشكال الذي أوردناه فيما تقدم بأنه ينبغي التفصيل، تذكرون أوردنا مسألة قلنا ينبغي لهؤلاء الأصوليين أن يقولوا هكذا، أنه لو قلد مرجعا يقول بالقصر ثم قلد آخر يقول بالإتمام والتمام، وقلنا مثلا أنه الأدلة الدالة على حجية رأي هذا المجتهد الأعلم تكون شاملة، شاملة للوقائع السابقة واللاحقة كان عليه، وهو يعلم أيضا حتى لو لم تكن الأدلة، هو راح يتشكل لدى المكلف علم إجمالي إما ببطلان صلواته السابقة أو ببطلان صلواته اللاحقة. ففي مثل هذه الحالة ماذا نقول؟ المفروض أن نفصل، مع أن العلماء قالوا بالإجزاء دون ذكر هذا التفصيل، ومر علينا لعل هذا إجزاء واقعي من الآراء، أو لعل كان مراد العلماء إن شنو؟ أنه يعني فتاوى المرجع اللاحق هي المنجزة فقط. على كل الخلاصة أن القول بالإجزاء هو إجزاء واقعي، وراح ينطرد ذلك الإشكال الذي أوردناه فيما تقدم. شنو الإشكال؟ اللي هو ينبغي التفصيل فيما إذا علم برأيين مختلفين يتشكل من خلال العمل بالرأيين علم إجمالي ببطلان بعض الصلوات دون بعضها الآخر، يتبين أنه ما نحتاج حتى إلى هذا التفصيل إذا قلنا بالإجزاء واقعي. ارجعوا إلى التطبيق. قال يرحمه الله، قال يحفظه الله: نعم لا يبعد اختصاص السيرة بالعبادات ونحوه مما يقتضي البطلان فيه بعض الآثار التي هي من سنخ التدارك والتبعة، كالقضاء والضمان والكفارات ونحوها. أما ما لا يكون من سنخ التدارك بل من سنخ الجري على مقتضى العمل السابق وترتيب آثار صحته فلم يتضح أن السيرة قائمة عليه بعد انكشاف البطلان، بل حتى الأمور التي ذكرها بعضها ماذا؟ الضمان وما إلى ذلك، ما احنا ما نقول به. ليش؟ لأن مر عليكم أنه خلاف شنو؟ أي قاعدة امتنان، فمن ذكى بغير الحديد مثلا لا يبعد لا يبعد القول بتوقفه عن أكل اللحم بعد انكشاف الخطأ له بالتذكية بالحديد، يعني الذبح له شروط، منها أن يكون هذا الذابح بسكين من حديد، آلة حديدية. وكذا من تزوج امرأة مثلا، على رأي مثلا بعض العلماء، ثم تبين له بطلان هذا العقد يحتاج أن يجدد عقده، أو يحتاج أن ينفصل عليها بتاتا مثلا، هاي مثلا هو تزوج امرأة والعياذ بالله كان من الفساق وقد زنى بها وهي ذات بعل، وتزوجها على رأي أحد العلماء مثلا، ثم قلد غيره اللي يقول ببطلان أو أنه تحرم عليه مؤبدا، يجب عليه أن ينفصل عنها فورا. لم يبعد توقف ذلك، توقف هذا المكلف عن مباشرتها، مباشرة هذه المرأة، وأن لا يرتب آثار الزوجية على ذلك الزواج بعد انكشاف بطلان ذلك الزواج، ونحو ذلك من المسائل التي تحتاج إلى شنو؟ إعادة. ولا أقل من أن السيرة التي استدللنا بها على الإجزاء لا تشمل هذه المسائل التي ذكرنا، ولعله إليه يرجع ما قيل من اختصاص الإجماع بالعبادات. يعني إحنا لو رجعنا إلى السيرة نشوف عامة تشمل العبادات والمعاملات، لكن هذا الإجماع يدلل على أن القدر المتيقن من هذه السيرة هو شنو؟ هو العبادات فقط، وإلا فلم يتضح وجه خصوصية العبادات، ولا سيما من أن السيرة عامة كما ذكرنا، ما في أسئلة تقول يعني تفرق بين العبادة والمعاملة، فالسيرة المتشرعية الظاهر أنها ماذا؟ شاملة للعبادات والمعاملات، لكن القدر المتيقن منها هو العبادات كما قال المات. بل لا يبعد قصور السيرة عن إثبات عدم وجوب الإعادة في الوقت أيضا، واحد صلى قصرا وكانت الصلاة تجب تماما، يجب عليه أن يعيد لعدم كونها بنظر المتشرعة من سلخ التدارك، هذا أصلا ما يصدق عليه تدارك، لأنه هو مكلف في نفس الوقت ما أتى بالتكليف، تبقى ذمته مشغول، ولا أقل من خروجه عن المتيقن من السيرة أيضا لعدم وضوح ابتلاء الأصحاب بانكشاف الحال في الوقت. في ذاك الأزمنة ما يتاح لهم أن يعرفوا بطلان عملهم في نفس الوقت، مو هالزمان عندنا جوالات وشبكات نت، وعدم وضوح عملهم لو افترض أنهم نعم لو فرض ابتلاؤهم به بعد عدم أهميته وعدم لزوم الحرج من الإعادة، أصلا في نفس الوقت ما يصدق عليه حرج وهو مكلف الآن، ليحاول التخلص منه بالسؤال عن الإحراز، فلا يكشف ذلك، يعني لا يكشف عدم وجود أسئلة من الأئمة أو من أصحابهم الذين نقلوا الروايات عنهم عليهم السلام، عن أنه يعني بما أنه ما في أسئلة من أتباع أهل البيت على هذه الأمثال هذه المسائل، فإذا الظاهر الإجزاء، لا الظاهر عدم الإجزاء. ليش عدم الإجزاء؟ لأن واضح أن الابتلاء بمثل هذه المسائل أولا قليل، والشيء الثاني كما قلنا ما يصدق عليه العسر والحرج، بإمكان المكلف أن يعيد الأعمال في داخل الوقت وهو في منتهى راحته كما نعبر، كما أن المتيقن من السيرة أيضا فيما إذا كان خفاء الحكم لعدم وصول الدليل عليه، لأنه أخطأ هذا المكلف في فهم رأي المجتهد أو في فهم الطريق، أي مثلا قال له مثلا تعيد وهو كان مثلا، هذا عبارة الآن متعارفة عندنا، يسألك إنسان عن شيء تقول له لا تعيد، فيتصور أن لا هذه نافية لتعيد، وهي لا هذه لنفي الكلام السابق، وتعيد هذا ماذا؟ يعني يجب الإعادة. هذا عندنا كثير ما يشتبه في هذه الجملة، المفروض أن يعني نضع واو الفصل، لا وتعيد، يعني لابد من الإعادة. لكن لو جاء المكلف بهذا وما فهم، فهم أنه لا إعادة، والحال أن المجيب كان يريد لابدية الإعادة، فقد يشتبه في فهم ماذا؟ الفتوى أو فهم الدليل. كما أن المتيقن من السيرة أيضا ما إذا كان خفاء الحكم لعدم وصول الدليل عليه، لا لخطأ المكلف في فهم الدليل الواصل أو لنسيانه للدليل مع وصوله، يعني كان عنده مرتكز للمسألة أو للعمل من المسألة على خلاف ما وصل إليه. وبعضهم مثلا يتصور أن هذه المسألة هي بهذه الكيفية عنده في ارتكازه. الآن شوفوا ناس يأتون هكذا، يقول أنا كنت تعلمت الغسل، يجون ناس هكذا تعلمت الغسل، فكنت أغسل نصف الجسم مع نصف الرأس الأيمن ونصف الجسم مع نصف الرأس الأيسر، مع أنه يجب غسل الرأس مع الرقبة إلى الترقوتين ثم الجسم كامل مثلا، أو النصف الأيمن ثم النصف الأيسر. والحال أن هذا بقي ماذا؟ سنوات طويلة يعمل بأنه ما فهم الرأي الفقهي إلا على هذا النسب، فشنه؟ غسله باطل غير صحيح. فيكون ننتبه في مثل هذه المسائل. نعم. ونحو ذلك مما يعود للمكلف، لأن المكلف ما فهم بنفسه وما فهم المسألة، وإن كان معذورا لعدم شيوع الابتلاء بذلك في تلك العصر وعدم وضوح بنائهم على الإجزاء معه لاحتمال ابتناء الإجزاء على الرفق بأهل الحق وعدم إلزامهم بتدارك ما ضاع عليهم بسبب أئمة الجور دون ما يستند الضياع للمكلف بنفسه، هو ما فهم، وذاك الضياع اللي قلنا كان السبب لعدم وجوب الإعادة لأن في مشاكل كما قلنا اجتماعية وسياسية. أما الآن هذا مو السبب في ترك التكليف، مو وجود مشكلة اجتماعية سياسية حتى يشمله ماذا؟ الإجزاء أو دليل الإجزاء وعدم الإعادة. ومن ذلك يظهر عدم الإجزاء في المقام في حق المجتهد في أمثال عصرنا لاستناد تبدل رأيه إلى انكشاف الخطأ له في فهم الأدلة. هو لو غير الأدلة هو بنفسه يجب عليه الإعادة، وإن كان الذين يرجعون إليه لا يجب عليهم الإعادة لأنهم استندوا إلى طريق سليم على وفق الأدلة الشرعية حجة بالنسبة إليهم، بس بالنسبة للمجتهد لا يجب عليه الإعادة، أو غفلة هذا المجتهد عن بعض القرائن لا لعدم تيسر الوصول إليها بخلاف العام لعدم استناد الخطأ له بل للطريق الشرعي وهو فتوى المجتهد، مع عدم تيسر الوصول للواقع بالنسبة للعام هو ما يقدر يفهم الحكم الشرعي الواقعي، فبالتالي يصبح المجتهد يجب عليه أن يعيد أعماله، أما من يرجع إليه يعني لا يجب عليه القضاء والإعادة وأعماله السابقة مجزية. نعم لو كان ناشئا من خطأه في فهم كلام المجتهد أو في تشخيص المجتهد الذي قامت الحجة على تعيينه واضح كما تقدم، هذا العامي عمل برأي والسبب في أنه خاطئ ما يرجع إلى خطأ الفتوى بل إلى خطأه في فهم الفتوى، هنا نقول لهذا العامي يجب عليك إعادة الأعمار. أي قامت الحجة على اتجه عدم إجزاء حينئذ في حقه، وهذا بعد واضح ذكرنا فيما تقدم، كما لا فرق في الإجزاء في حقه بين عدوله من أحد المجتهدين للآخر وعدول المجتهد الذي قلده عن فتوى، ما يفرق. يعني مثلا نقول هذا الشخص كان يرجع إلى السيد الحكيم رحمه الله سيد محسن صاحب المستنسخ ثم رجع إلى المرحوم السيد الكوئي، خلاص نقول بأعمال السابقة التي كانت على وفق رأي السيد الحكيم مجزية. طيب كان يقلد السيد الخوي في بعض الآراء مثلا كما قلنا رأيه في غسل زيارة الإمام الحسين المفروض على وفق هذا، ونقول أعمال التي صلوات السابقة التي صلاها بالغسل للزيارة مجزية، وإن كان سيد خوي قلنا عنده فتوى بعدم الإجزاء وانكشاف خطأ الفتوى له بنفسه بحسب اجتهاده الظني أو القطعي لعموم السيرة لجميع الصور المذكورة بسبب شيوع الابتلاء بها في العصور السابقة وعدم الفرق بينها في منشأ السيرة الارتكازي. يعني ما في فرق في كون هذه السيرة دالة على القول بالإجزاء بين الرجوع من مرجع إلى مرجع أو تبدل رأي المرجع من رأي إلى رأي آخر. وعدم استناد ضياع الواقع للمكلف. أما إذا كان الاستناد لضياع الواقع يرجع للمكلف نفسه قلنا هذا يجب الإعادة. ومنه يظهر أن الإجزاء في المقام، إحنا ما نقول بالإجزاء الظاهري، واقع يقول الماتم لا ظاهري، فلا مجال معه لفرض الإشكال المتقدم. شنو الإشكال اللي قلنا كان المفروض التفصيل بين من قلد شخصا يقول ماذا بوجوب الصلاة قصرا، وقلد بعده ماذا شخصا يقول بوجوب الصلاة تماما، شو يصير؟ قلنا يتشكل لدي علم إجمالي، حتى وأن تشكل هذا العلم الإجمالي بس ذا إجزاء واقعي بعد لا يتشكل هذا العلم، يعني يصير علم غير منجز الذي سبق تقريب لزوم يعني ذلك من مقتضى القاعدة مع عدم أعلمية المعدول إليه. نتأمل جيدا، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم، صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرج